أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أركان الإيمان والإيمان باليوم الآخر. تكلمنا في لقائنا الماضي عن النفخ في الصور وبعث الأجساد من الموت، قيام الناس لله رب العالمين. يستتبع ذلك أن يحشر الناس جميعا، ولهذا القضية التي تلي البعث والنشر تكون هي الحشر. يحشر الناس جميعا، ولو تصورنا المشهد وجلالته، يعني لو أرادت أعتى قوى الأرض اليوم أن تحشر أهل الأرض اليوم، لا تستطيع، لا تستطيع أن تجمع الناس الذين هم سكان الأرض اليوم في صعيد واحد أو في مكان واحد. أي مكان هذا؟ أي قارة مستوية تستوعب سكان الأرض جميعا؟ هذا أمر في غاية الصعوبة، هذا أمر عسير. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجمع سكان الأرض اليوم، بل يجمع كل من سكنها منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. يحشر الناس جميعا من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة. لو تخيلنا أن احنا النهاردة على ظهر الأرض 6 مليار، طبعا لما بنتخيل الناس، لما بدأنا نشوف المليونيات والزحام والاختناق في مكان واسع من الأرض يجتمع فيه عشرات الألوف أو حتى مئات الألوف، ونقول مليونية، هذا أمر شاق جدا، ولا يدرك المشقة من يشاهد المسألة على الشاشات من بعد، وإنما يدرك المشقة من هو في الزحام، من هو في الزحام. وكما قلت، أن تجمع أهل الأرض الآن في مكان، هذا من المستحيلات. لكن الله سبحانه وتعالى يجمع أهل الأرض منذ أن خلق الله الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن سترى في المحشر أباك وأمك وجدك وجدتك وأجدادك إلى آدم وأمهاتك إلى حواء، ستجد هذا النسب المتصل الطويل موجود في أرض المحشر. يحشر الأحفاد والأجداد والأبناء والأولاد والأزواج، يحشر الأحباب ويحشر الأعداء، الكل يحشرون في صعيد واحد. وقد جعل الله تبارك وتعالى للمحشر أرضا غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المحشر بأنها بيضاء عفراء كقرص النقى، عامل زي رغيف العيش، رغيف الخبز. طبعا رغيف الخبز اللي احنا بناكله الآن اللي هو مكون من طبقتين، ده مش هو ده المراد بقرص النقى. قرص النقى هو الرغيف اللي يعرف الرغيف الفلاحي، اللي هو من طبقة واحدة، مكون من طبقة واحدة مصنوع من الدقيق الخالص، لونه أبيض مستدير هكذا. كذلك أرض المحشر وصفها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بيضاء كهذا القرص، كهذا الرغيف، قرص النقي، النقى أو النقي الألف المقصورة أو بالياء، والمقصود بالنقي يعني الدقيق الخالي من الردة من الشوائب، يبقى دقيق إيه؟ أبيض. إذن فأرض المحشر بيضاء شديدة البيض، لا معلم فيها لأحد، لا حد فيها بني بيت ولا عامل عشة ولا عامل تندة ولا أي حاجة، الناس كلهم يتساوون في هذا الحشر، حتى النبيين الكل يحشر في هذه الأرض، يبقى يحشرون جميعا على أرض مستوية، يقومون من أرضهم هذه من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويساقون إلى أرض المحشر. وقد ورد ذكر الحشر في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الآية مكونة من جزئين، الجزء الأول متعلق بالحشر، والجزء الثاني متعلق بسوق أهل النار من الكافرين إلى النار. يوم نحشر المتقين، وكأن الله يمايز بين الناس في أرض المحشر، بين أهل التقوى والورع وبين أهل الاكتراء على المحارم، أو بين أهل الكفر والشرك والضلال والنفاق، يتمايز الناس. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ولاحظ هنا أن كلمة وفدا في اللغة العربية يقول لك الوفود، الناس اللي إيه؟ المقدمة المعظمة. يعني لما نيجي نعمل مؤتمر في البلدان ونتكلم عن الوفود، تجد مع الوفود بقى في صحفيين وفي إعلاميين مصورين، كل دول مرمين برا، الوفود لهم بروتوكول خاص في الاستقبال وفي الإقامة وفي التعامل. لا استنوا بس الوفود الأول، حتى على الطعام. الوفد هو الجماعة الموفدة التي يحسن استقبالها وتكرم ممن وفدوا عليه. ولهذا فسر ابن عباس وفدا بأن قال ركبانا، يعني يجوا ركبين مش جايين ماشيين، وهذا من باب الإكرام. وفسر الورد في قوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أصل الورد يا أخوانا هو مكان الماء، يقول لك يرد الماء ليشرب. فورد هنا يعني إيه؟ يعني عطشانين عايزين يشربهم، فتهيئ لهم جهنم أنها ماء، فيأتونها عطاشا يريدون الماء، فإذا هم يحشرون ويسقطون في النار والعياذ بالله. طبعا الشاهد من الآية الحشر وتميز المتقين في حشر الكافرين وفي حشر المنافقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لو تأملنا الآية وتدبرناها: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. بعض الصحابة قالوا: كيف يحشر على وجهه؟ يعني يساق على وجهه ازاي؟ عارفين الإنسان بيمشي على رجليه، بيمشي على رجليه. رب العزة يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. نعوذ بالله، مأواهم جهنم كلما خابت، هي جهنم بتخبو، خبت النار يعني هدأت وقاربت على ايه الانتهاء، جهنم لا تخبو. لكن رب العزة يقول كلما خبت زدناهم سعيرا، والسعير هو تسعير النار وزيادة نشاطها، يعني هي لا تخبو أبدا. إذا تصوروا أنها تخبو، إذا هي إيه؟ تزداد اشتعالا والعياذ بالله. حقيقة في حديث مشهور في بيجي في كتب السنة عن البعث، لكن هذا الحديث الراجح فيه أنه ليس في حشر يوم القيامة، وإنما هو في آية أو علامة من علامات الساعة، وهو حشر الناس إلى المشرق، تحشرهم نار إلى المشرق. وهذه كما أشرنا آية من آيات الساعة وعلامة من علامات الساعة، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس ثلاث طرائق، على طرائق ثلاثة، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فريق من أهل العلم قالوا هذا من وصف المحشر ومن أقسام الناس في المحشر، هناك ناس وفود مكرمين، وهناك ناس النار هي التي تسوقهم وهي التي تحشرهم. فريق ثاني من أهل العلم قال هذا الحديث الراجح فيه أنه في النار التي تحشر الناس على هذه الأرض إلى ناحية الشام، وهي علامة من علامات الساعة لم تظهر بعد. لكن الأحاديث في الحشر كثيرة جدا، وأنا هنا أذكر حديث عبد الله بن عباس، وهذا الحديث يعني أنا عشت معه في محاضرات وخطب، ومعانيه كثيرة. لو أردنا أن نقف مع حديث واحد يطول بنا الأمر جدا، احنا بنمر مرور على النماذج الحديثية والنماذج من الآيات، لكن لو وقفنا عند الآية الواحدة أو عند الحديث الواحد فهذا من مثلا مواطن الخطب والمواعظ، لكن نحن هنا نقرأ كتابا ونقف على أبواب كلها في مسائل المعتقد، وهذا الجزء هو جزء المحشر. فالواجب هنا أن نلم بالكثير من الشواهد. حديث ابن عباس في الصحيحين، وما ظنه في البخاري مثلا في كتاب الرقاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله. وفي رواية: إنكم تحشرون إلى الله. لاحظ هنا تحشرون، استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فعل مضارع، يحشرون وتحشرون، الفعل هنا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال، يدل على الحال، يعني كأنه يقول وقد وقع الحشر. ولا يدل المضارع على الاستقبال إلا بقرينة، كأن نضيف إليه سوف، نقول سوف تحشرون أو ستحشرون، دي قرينة لفظية، أو تكون القرينة معنوية، إنكم تحشرون في هنا قرينة معنوية إن هذا الحشر في المستقبل. لكن استعمال المضارع عشان ما نقولش متى هو، امتى، احنا فين وهو فين، كأن الغرض هذا التقريب، ده وقع. استخدام أداة المضارع هنا ليقول لك كأنه قد وقع، إنكم تحشرون. وفي لفظ إنكم محشورون، إنكم محشورون، وهذا أبلغ من المضارع. ثم يأتي وصف الحشر: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. هذا وصف عجيب للحشر، لا نحشر في أجمل ثيابنا، ولا حتى فيما نستر به عورتنا، بل يحشر الإنسان يوم القيامة حافيا عاريا، لا يلبس في قدميه نعلا، ولا يستر ثوبه أو لا يستر بدنه بثوب وإن كان قليلا، وإنما عري تام، كما ولدتنا أمهاتنا، ولهذا أكد على هذا المعنى بقول غرلة. غرلة الأغر اللي في جبهته بياض، إنما الأغرل هو الذي لم تقطع منه الحشفة التي تقطع من الصبي عند الختان. نعرفين إن في ختان الأولاد عندنا من سنن الفطرة ومن الواجبات، الختان بتقطع هذه القطعة من الجلد على قبل الصبي في سنة من السنن المعهودة من زمن أبينا إبراهيم، وهي من الواجبات علينا. هذه القطعة بتذهب، تذهب يعني بتبلى، تموت قبل، والإنسان أمام عمر طويل، يبعث الإنسان يوم القيامة بهذه القطعة كما ولد. ولهذا قال حفاة لا تلبسون نعالا، عراة لا تسترون أبدانكم بثوب، غرلا قد أعاد الله لكم. هذه القطعة التي قطعت في الختان من الصبي وذهبت تعاد إليكم مرة أخرى. ولهذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طبعا في هذا الحديث عشان أكمله ولا هينتقل، ودي طبيعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقف عند موقف واحد من المواقف يوم القيامة، ولكن تنتقل بك من موقف لآخر. ولهذا قال ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. إذن في الموقف مع هذا العرج في إيه؟ هناك من يكسوه الله. ولما نسأل يكسوه الله يبقى إيه؟ بهبة، بحلل من عند الله من الجنة. ألا وإن أول الخلائق يكسى من؟ خليل الرحمن إبراهيم. ودي من أوليات إبراهيم ومن فضائل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول واحد يكسى ليكرم على رؤوس الأشهاد هو إبراهيم، يكسوه الله بحلتين من حلل الجنة. ثم يتتابع الناس على ذلك كل على حسب مقامه ومكانه ودرجته. ولهذا قال أول الخلائق يكسى، ولم يقل إن هو الذي يكسى وحده، هو أول من يكسى ثم يتتابع الناس. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي، ده مشهد ثالثه. ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال عن ناحية النار، فأقول يا ربي أصيحابي، وفي رواية أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الحديث دي جمع لي، ها جمع لي الحش وجمع لي الكسوة للمتقين. وعشان يأتوا وفدا إزاي إلا هم في أحسن صورة، يبقى لابد أن يكسوا أو يكسوا. وبعدين موقف الحوض وكيف يذاد عن الحوض ويبعد عن الحوض أقوام، إنما هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، هم من أتباعه على الإسلام ظاهرة، لكنهم في الحقيقة ليسوا من أتباعه. ولهذا يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول ألا سحقا ألا سحقا. وفي هذه الرواية يأخذ مقولة العبد الصالح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث أيضا في الصحيح عن أنس كيف يحشر، يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، الصحابة تسألوا كيف يحشر الكافر على وجهه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ يقول قتادة أحد رواة الحديث: بلى وعزة ربنا، بلى قادر، في قدرة الله، الله على كل شيء قدير، فلا تستبعد هذا الأمر. أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ فقال: بلى والله. بعد هذا الحشر يجتمع الخلائق في الموقف، يجتمعون في الموقف. ولكي يعني نتصور المشهد، كما قلت لكم أنا لا أكاد أتصوره في البشر. طيب، إذا رب العزة قال: وإذا الوحوش حشرت، ده المحشر مش على قد البشر بس، ليس على قدر البشر، وإنما ستحشر الوحوش. المراد بالوحوش إيه؟ الحيوانات النافرة. إحنا بنطلق كلمة وحوش على الحيوانات المفترسة، وده غير صحيح. الحيوانات النافرة غير الأليفة يقال لها وحش، متوحش، يعني يستوحش من ألفة الإنسان. ولهذا في جاموس وحشي، وفي حمار وحشي، وفي بقر وحشي، وفي غزلان يقال لها وحشية، وفي بقى مفترسات زي الأسود والنمور إلى غير ذلك. فقول ربنا في القرآن: وإذا الوحوش حشرت، ده الحشر مش لبني آدم فقط، ده للإنسان والحيوان. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الاعتداءات اللي تمت في الدنيا بين الحيوانات على بعضها البعض، يقيم الله عليها ميزان العدل يوم القيامة. مش عشان هم هيحاسبهم، هم أصلا عاشوا بالغريزة، المفترس مفترس بغريزته، ولو ما افترسي يفترس ويموت من الجوع. لكن ليبين الله لنا أن ميزان العدل قد شمل الجميع ووسع الجميع، لكن الفرق أين الوحوش، أن الوحوش بعد أن يقاد منها يقول لها رب العزة: كوني ترابا، كوني ترابا. ولهذا يتمنى الكافر يوم القيامة أنه كان من هذا الصنف، يتمنى الكافر يوم القيامة أنه كان من هذا الصنف، فيقاد منه ثم يقال له: ارجع فكن ترابا. ولهذا وصف ربنا تبارك وتعالى لنا هذا المشهد في آخر سورة عما يتساءلون، وقال ختمها بقوله: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مع انهم في المشهد في الموقف كل صامت ساكت لا يتكلمون، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم، أنذرناكم إيه؟ هذا اليوم العظيم، هذا الهول العظيم، هذا المشهد العظيم الذي يقوم الناس فيه جميعا لله رب العالمين. سمي هذا اليوم اليوم الجمع، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ذا يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يعني يغبن فيه من عاشوا للدنيا. يقول: عشنا للدنيا فخسرنا الدنيا والآخرة، ضاع ضيعنا الدنيا وضيعنا الآخرة، لا حافظنا على دنيانا ولا استفدنا شيئا في آخرتنا، فهو يوم يغبن فيه المفرطون والمضيعون، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا يقول أيضا ربنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كل هذا وصف القلوب لدى الحناجر، كأن القلوب قد تحركت من شدة الهول من مكانها ومن اضطرابها فصارت في الحلوق. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والكاظم هو الخائف، الكاظم هو المتردد بالغيظ والخوف والحزن في قلبه. وقد وصف هذا اليوم في طوله بأنه مقداره 50,000 سنة، ووصف بأنه لكل امرئ منهم شأن يغنيه، لا ينفع القريب قريبه ولا الحميم حميمه ولا الصديق صديقه. هذا اليوم الذي تنقطع فيه علائق الخلائق، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول ابن عباس: الهمس الصوت الخفي أو تحريك الشفاه، وقيل تحريك الأرجل، صوت الأرجل وهي تتحرك كأنها خفاف الإبل. هذا اليوم وصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه مستطير شره، فقال: ويخافون يوما، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عنه: يوما عبوسا قمطريرا. كذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو فيه من الرؤوس. الشمس، شمس الدنيا هذه، تأتي قريبة جدا. احنا قلنا يا اخوانا ان الشمس دي الكرة الارضية موقعها من الشمس، لو قربت شوية تنصهر، لو بعدت شوية تلج. الكواكب القريبة من الشمس زي عطارد والزهرة كواكب نارية. عطارد ده كوكب عجيب، الجزء اللي مطل على الشمس، الجزء المطل ناحية الشمس، الحرارة فيه بتتجاوز 600 درجة. والجزء اللي مش ظاهر للشمس متلج. تصوروا يعني كوكب في لفته حوالين نفسه جزء منه تلج وجزء منه 600 درجة مئوية، ولما ياخد اللفة بتعمل الكلام. فالقرب من الشمس يعني ايه؟ يعني انصهار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الرؤوس. تدنو الشمس من الرؤوس كقدر ميل أو ميلين، أو ميل أو ميلين. الميل 2 كيلو، 2 كيلو للربع يعني في الأرض، يعني زي من هنا وخارج العاشر. والميل هو المرود في المكحلة. حتى الصحابي قال: ما لا أدري هل يقصد بالميل مسافة الأرض ولا يقصد بالميل الحتة اللي قد الصباع دي. فتدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ منهم العرق مبلغا عظيما، يبلغ العرق منهم مبلغا عظيما، فمنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. يصل العرق إلى إيه؟ كأنه غرقان، غارق في عرقه، في بحر من العرق. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. العجيب أن هذا المشهد ورد حديث الصور اللي أنا قلت لكم عليه المرة اللي فاتت، والحديث كما قلنا في إسناده مقال، لكن قال عنه أئمة أهل العلم أنه حديث عليه جلال ومهابة الكلام النبوي الإلهي. في هذا الحديث وصف عجيب لقضية الحشر، ان بعد ما يحشر الانسان والحيوان، وتخيلوا كده كل المخلوقات، الانسان والحيوان والحشرات، كل شيء خلق ودبت فيه الحياة على ظهر الارض ومات، سيبعث وسيحشر. فتصور هذا مليارات المليارات من اصناف المخلوقات، محشور وكأنها تتميز كل مجموعة مع بعض. فالمجموعة البشرية مع بعض وتتميز كما قلنا بالأعمال. وهذا اليوم الطويل الذي وصف بأنه كخمسين ألف سنة يوم طويل جدا، هذا المشهد العظيم تنزل الملائكة فيه، تتنزل الملائكة والروح. وقد جاء في هذا الحديث أن ملائكة السماء الدنيا، عندنا سبع سماوات، السماء الأولى اللي هي السماء الدنيا، يتنزلون على أهل الموقف على ضعف أهل الموقف. يبقى بعد كل المحشورات دي كلها تنزل ملائكة من السماء الأولى ضعف المحشورين في الموقف، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية على ضعف الموجودين في الموقف والملائكة، حتى ينزل أهل الملائكة السماء السابعة فيقتص. ولهذا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح اللي هو أمين الوحي، الروح اللي هو إمام الملائكة، رئيس الملائكة جبريل، يقوم أمامهم وقد وقفوا صفوفا مرصوصين في هذا المشهد العظيم، لا يتكلمون إلا من يأذن له الرحمن ليتكلم. في هذا المشهد يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بقى تخفيف المشهد على أهل الإيمان، يعني المشهد العظيم ده 50,000 سنة الناس تتمنى أن ينصرفوا إلى النار، يتمنى الناس أن ينصرفوا ولو إلى النار. إذا قال الله للكائنات الأخرى كوني ترابا، يتمنى الكافر لو كان مثلهم ترابا. هنا يأتي التيسير من الله على أولياء. ربنا ما جعلش المحشر عشان يعذب أولياء، ربنا جعل المحشر ليظهر للناس جميعا عظمته، وأنه أحصى كل شيء، أحصى كل شيء عدل. ما فيش حد هيفلت، ما فيش حد هيزوغ، ما فيش حد هيستخبى، ما فيش حد هيفضل ميت، ما فيش حد يقولك طب أنا هزوغ أروح الجنة عما يخلصوا الحكاية دي. الكل واقف موقف رغما عنه، وقفة كلنا سنشهدها، نسأل الله أن يسلم. ولهذا شعار النبيين في الموقف وفي مواطن الموقف اللهم سلم، ربي سلم سلم. لكن شوف هنا بقى فضل الله في الموقف على أوليائه. الرسول يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده الشمس دنت من الرؤوس، عايزين مظلة، هنجيب مظلة منين؟ لا، في ظل للرحمن، أو إن شئت الدقة ظل العرش، ظل عرش الرحمن يستظل به أصناف من المتقين، أولهم إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، إلى غير هذه الأصناف التي وصفهم لنا النبي. هؤلاء في شدة الموقف وهول الموقف ودنو الشمس المرؤوس يستظلون، يستظلون بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويكون عليهم الموقف كصلاة مكتوبة. احنا لسه مصلين العشاء، خدنا كام 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، الموقف يكون على المتقين كهذه المدة، كهذه الفئة. هول الموقف على المتقين يخفف، يهون، يسهل، حتى يكون كقدر صلاة مكتوبة قد تكون في دقائق معدودة وينتهي الأمر، لأنهم هون الله عليهم ويسر الله عليهم بما ألهمهم به من خاتمة السعادة. ولهذا تجد هذه السعادة في إيه؟ في استظلال في ظل العرش. تجد هذه السعادة في إيه؟ ألا أن أول الخلائق يكسى إبراهيم؟ طب يا ترى أنها أكسى أم رخر ولا لا؟ إذا كان إبراهيم أول من يكسى، ولا شك أن أنبياء الله ورسله سيكسوهم الله، وكذلك المتقون من أولياء الله سيكسون. هيكون لي دور في الكسوة؟ هنقف يعني كيف سنأخذها؟ هل سنمنع أو سنحرم والعياذ بالله، أم سيكسون رب العزة؟ وإذا ما كسان رب العزة فهذا معنى أنه وقان العذاب، وقان حتى مغبة المسألة. كذلك حينما يأتون حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشربون، يبقى إذا عطش بسبب أنه قايم من الموت ولم يشرب بعد ودنت الشمس من الرؤوس، يبقى هنا في حوض يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، يجعل الله له حوضا طوله كذا وعرضه كذا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الشام إلى اليمن هذا مقدار الحوض طولا وعرضا، ماؤه كأنه اللبن الحليب وأحلى من العسل، كيزانه كعدد نجوم السماء، يشربون من يد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هول الموقف مش هول فقط، وإنما هناك هول وهناك رغبة. ستحشر، في أي شيء ترغب أن يكون حالك في الحشر؟ أتكون من الذين يحشرون على وجوههم عميا وصما وبكما؟ أتكون من الذين يحشرون إلى النار؟ أم تكون من الوفد الذين يحشرهم الله تبارك وتعالى إليه وافدين مكرمين راكبين؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقصود من هذه الآيات والمقصود من هذه الأحاديث إن إحنا لا نقص قصة، ده مش قصة يا إخوان، ده واقع، ده شيء مستقبلي، دي نبوءة مستقبلية. أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ ما هو الإيمان باليوم الآخر ده ركن من أركان الإيمان. مصدق بالكلام ده ولا لا؟ ولا كلام كده مصمص عليه الشفاء وخلاص؟ موقن ولا مش موقن؟ إن كنت موقنا يشهد لك العمل، عملك في الدنيا يشهد لك. يبقى المسوف والمفرط والمضيع والساهي والغافل واللاهي والمشغول بدنياه أكيد إيمانه باليوم الآخر ضعيف، لا يشهده لا يراه. احنا مطلوب في إيماننا يا أخوانا ان احنا نراه لأنه هو أمامنا، في احنا رايحين له، احنا مقبلون عليه. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فيا ترى هل نحن من أبناء الدنيا أم أننا من أبناء الآخرة؟ المقصود بأبناء الآخرة هنا الذين يعملون لها ويستعدون لها، ثم بعد ذلك يكون اللقاء، اللقاء مع الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انظر إلى قول ربنا في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة. اطلب المعونة من الله بهذه الأسباب، استعن بالصبر. فسر الصبر في هذه الآية بأنه الصوم، الصيام، يعني استعينوا بالصيام وبالصلاة. ولو بقي على عمومه فالصبر على كل ما أمر الله أن نصبر عليه من طاعة الله ومعصية الله وأقدار الله. الصبر على طاعة الله أن تصبر عليها حتى تؤديها على أكمل وجه، الصبر عن معصية الله أن تصبر عنها فلا تقع فيها، الصبر على أقدار الله أن تصبر على المصيبة إذا نزلت بك ولا تسخط. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. هذه المسألة كبيرة عظيمة، أو قيل أن الصلاة كبيرة صعبة عسيرة. وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين، اللي بيجدوا في الصلاة لذة، يجد في الصلاة خشوعا وخضوعا وقربا، واسجد واقترب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. عشان كده جعلت الصلاة هي اللقاء في الدنيا. عايز تقابل ربك في الدنيا؟ قول الله أكبر، استقبل القبلة وصلي، مش حد بينك وبينه، خلاص. ينصب الله وجهه لوجه عبده في صلاته، الله أكبر، بقيت منك له، ولا يلتفت عنك ربك حتى تلتفت أنت. فده تدريب، بتحب اللقاء ده ولا لا؟ أتحب هذا اللقاء؟ ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. يجي بعد كده اللقاء الثاني عند الموت، عندما تنزل ملائكة الموت، يأتي ملك الموت ومعه الملائكة لاستخراج الروح من البدن. هل هيتقال لك أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، أم سيقال يا أيتها النفس الخبيثة نعوذ بالله؟ إذا هنا لقاء، هل ستفرح؟ هل سينشرح صدرك؟ هل ستقبل على الله محبا للقائه محسنا الظن به؟ ولهذا لما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كلنا نخاف الموت. الموت ده شيء له هيبة، له هيبة ومهابة وخوف. قال: ليس ذاك، ولكن العبد الصالح إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. دي بشارة من الله، يتقال لك أبشر ما تخافش. مصداق ذلك في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا قال لنا ربنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. يبقى يا ترى اللقاء هيكون ايه؟ عشان كده بقى جاء اللقاء، هيختلف اللقاء بين المؤمن والكافر والطائع والعاصي. هناك من يقول: يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. فيقول له الله: لك هذا. وفي رواية أن العبد يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تقل لي يا رب أنني لا أظلم الناس شيئا، لا يظلم أحد لدي اليوم؟ فيقول له ربنا: بلى. يقول: فإني لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. هتشهد علي الملائكة اللي كتبوا في الصحف؟ أنا مش قابل شهادتهم. هتشهد علي الأنبياء والمرسلين؟ أنا مش قابل شهادتهم. تشهد علي الأرض؟ مش قابل شهادة الأرض. أمال عايز شهادة مين؟ أنا أشهد لنفسي، أنا أشهد لنفسي. هو يظن لجهله أنه يستطيع أن يخدع ربه، فيقول له رب: هذا لك، اللي أنت عايزه هنعمله لك. ثم يأمر الله فيختم على فمه، خلاص ممنوع الكلام. بعد ما كان بيتكلم زي البربنت يقول: أنا أشهد على نفسي، أغلق فمه. ثم يأمر الله يديه ورجليه وجوارحه أن تنطق، يوم تشهد عليهم أيديهم، يوم تشهد عليهم الأيدي والأرجل. ولهذا قال ربنا في سورة سين: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وقال في سورة فصلت: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أما المؤمن، والمؤمن يا أخواننا ليس معصوما من الذنوب والخطايا، المهم أن يبقى قلبه مفعما بالإيمان، أن يكون قريبا من الله بالتوبة. حديث عبد الله بن عمر في لقاء الله مع المؤمن حديث يرقق القلوب القاسية، ولهذا كانوا يقولون لابن عمر حدثنا حديث النجوى، لأن اللقاء هنا هيكون لقاء سري ما فيش فيه فضيحة. النجوى هي الحديث السري. يا ابن عمر حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. فيقول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله العبد المؤمن، يدني الله يقربه، يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفة فيستره عن أعين الخلق ثم يقرره بذنوبه. ده مذنب، ده عبد مذنب، يقرره بذنوبه. عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، والعبد يقر بذنبه يقر بذنوبه ويكاد يذوب حياء من ربه، فيقول له ربه عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا. الذنوب اللي أنا ذكرتها لك الآن ما حدش عرفها أبدا، لم تفضح بها في الدنيا، سفرناك في الدنيا فلم نفضحك. عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف العظمة والعفو. إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته بيضاء، كأنه ما عملش ولا ذنب، مش متسودة بأي ذنب، صحيفة حسنات كأنها صحيفة للحسنات فقط. بل في الحديث الآخر يقول الله عز وجل، حديث ده عند مسلم في الصحيح، يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه. لاحظ انه ممكن يكون عبدي جاي بزنا، بشرب خمرة، بسرقة، اكل مال الناس بالباطل، بكل ما تتصور من الكبائر، وبقى الصغائر ما تعدش، لان كل كبيرة من دول قدامها سيل من الصغائر بيكون مقدمة لها. فيقول الله عز وجل للملائكة بلاش تعرضوا على الكبائر، اعرضوا على الصغائر بس، اعرضوا عليه صغار ذنوبه. فيعرضون عليه صغار ذنوبه وهو مقر بها مشفق من كبارها، وفاكر كم ذنب الكبير اللي عملهم وعارفهم كويس وخايف لا يذكرهم، فكل ما يذكر حاجة صغيرة يقول ماشي. فيقر بها وهو مشفق من كبارها، فينادي مناد من قبل الله عز وجل أعطوه مكان كل سيئة حسنة. وهذا لا يكون إلا في حق تائب، اللهم تب علينا يا رب، لا يكون إلا في حق تائب، لأن الله قال عن التائبين فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بالتوبة يبدل الله السيئة حسنة. أعطوه مكان كل سيئة حسنة. أول ما يسمع العبد أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هنا. أنت نسيت شوية، كنت تخشى أن تذكر بكبيرة، الآن وقد رأيت من العفو والرحمة أصبحت تنادي على نفسك بالكبيرة، طالما هتاخد مكانها حسنة هتبقى حسنة كبيرة، فتقول ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هنا. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، ثم تنهمر عيناه، يضحك وبعدين يبكي. عفو الله نطمع فيه، لكن أيضا نخشى، نخاف، نخشى هذا اليوم ونخافه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الحساب. هذا العرض الذي ذكرته لكم اسمه العرض وليس اسمه حساب. لان لو ربنا حسبنا مش هننجو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من عايز بقى تناقش ربك في كل حتة كبيرة وصغيرة تقول لا انا مظلوم، هتتعذب، هتقيم الحجة على نفسك. من نوقش الحساب عذب. فقالت ام المؤمنين وكانت فقيها: اليس الله يقول في القرآن: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. فين عذب بقى؟ ما في حاجة اسمها حساب يسير. قال: ذاك العرض يا ابنة الصديق. الحساب اليسير المذكور في القرآن هو مجرد عرض الذنوب عليه، يتقال له ألم تفعل يوم كذا ذنب كذا، يا ملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه، مجرد عرض، هو بينكرش حاجة ولا يناقش بشيء. وهذا أراد الله له الرحمة. ذلك العرض يا ابنة الصديق، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب. اللي يقول لك لا أنا مش معترف بالكلام ده، أنا الكتبة مش عارف أعمله إيه، هذا إنسان ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ولهذا يعذب. أما الحساب اليسير فهو العرض، والحساب العسير هو المناقشة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.